الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وهو 51 من قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو 3 في كتاب الطهارة، ونحن في صبيحة الجمعة 17 من شهر جمادى الأولى 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 44 بعد 200، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عثمان كلاهما يدلان على أن الوضوء عبادة، ولذلك ترتب على هذه العبادة الأجر العظيم، ومن ذلك خروج الخطايا مع ماء الوضوء. فالإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطاياه من تحت أشفار عينيه ومن فمه، وإذا خرج غسل يديه خرج من تحت أظفاره، وهكذا. وهذا نص صريح في أن الوضوء عبادة، فلا بد لها إذن من نية. وحديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا الشك من الراوي، وهو إما سهيل أو أبوه. قال: فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا فيه دلالة على أن الذي يؤثر في تكفير السيئات الفرض، لأن ذكر مباشرة فرائض الوضوء. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده. وهنا نسبة البطش، لأن اليد مصدر القوة، قد يكون الفعل باليد قوة أو إشارة، وإنما ذكر لفظ البطش لأنه من أعالي أفعال اليد، ذكر البطش لأنه من أعالي أفعال اليد. فإذا كان يغفر البطش فما دونه من إشارة أو نحو ذلك من باب أولى. أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيا من ذنوب. وهذه قاعدة مضطردة ينبغي لنا أن نفهم أن أركان الإسلام لا سيما العبادات العملية الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، إذا تأملناها نجد أن الشارع الحكيم لا يريد منا أن ندخل في عين الفرض إلا بعد نقاوة. ولذلك الوضوء تكفير للسيئات، فتقف بين يدي الله نقيا، لأنه لا يليق أن يقف العبد بين يدي الله ليس نقيا. تقدم الصدقات ثم تخرج الزكاة، إذا جاء ليلة النصف من شعبان غفر الله لكل أهل الأرض حتى يدخلوا على الصوم وهم في نقاوة. إذا ذهب إلى الحج مجرد ما أن يلبس الإحرام ويلبي ما يصل مكة إلا وقد غفر له كل ذنوب. إذن القضية وما فيها أن الفرائض العملية الأربعة شرع الشارع لها أعمالا سابقة حتى تدخل في الفرض وأنت نقي من الذنوب، وهذا مضطرد. وفي حديث عثمان قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. وهذا أعم، يشمل الرأس ويشمل الأذن حتى تخرج من تحت أظفاره، وهذا تمثيل، عمم ثم مثل بصورة معينة. ولذلك هذه فائدة عملية، ينبغي إذا أخذت الماء لغسل اليدين تأخذ الماء هكذا ثم تقول به هكذا ثم ترجعه هكذا حتى ينزل الماء من تحت الأظفار، واضح؟ وهكذا تفعل في القدم، تأخذ الماء إذا كان تأخذه بتغريفه غرفا، تأخذ الماء من أعلى القدم وتنزل به إلى جهة الأظفار، وهكذا من الأسفل. أورد رحمه الله هذا الحديث الأول من طريق شيخه سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد الهروي أبو محمد، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الأصبحي صاحب الموطأ والإمام العالم المشهور، قال: وحدثنا أبو الطاهر، وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن أبي السرح المصري من كبار الشيوخ الإمام مسلم، واللفظ له، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري عن مالك بن أنس. يعني أورد الإسنادين لأن الثاني فيه طول، بينه وبين الإمام مالك شخص وشخصان، في الأول شخص واحد وسويد بن سعيد، في الثاني شخصان. وطريقة المحدثين أنهم إذا وجدوا إسنادا عاليا لا يعدلون عنه، فإن كان الإسناد النازل أشهر يريدونه معه. ولذلك الإسناد الأول عالي لكن ليس بمشهور، فأبو محمد الهروي سويد بن سعيد ليس من المشهورين كأبي الطاهر وعبد الله بن وهب الذين يروون عن الإمام مالك. قال: عن سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه ذكوان السمان، فسهيل بن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان المدني، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد حديث عثمان فرواه من طريق شيخه محمد بن معمر بن الربعي القيسي وهو البصري، قال: حدثنا أبو هشام المخزومي، واسمه المغيرة بن سلمة، المغيرة ابن سلمة، مخزومي يعني من قريش، لأن بني مخزوم فخذ من فخوذ قريش معروف، وهو من المحدثين في البصرة، من محدثي البصرة. قال عن عبد الواحد بن زياد البصري قال حدثنا عثمان بن حكيم وهو الأوسي المدني عثمان بن حكيم الأوسي المدني قال حدثنا محمد بن المنكدر وهو أيضا من علماء المدينة المعروفين محمد بن المنكدر محدث مشهور وأخوه أبو بكر بن المنكدر عابد معروف محمد بن المنكدر وهو أيضا من قريش من تيم قريش من رهط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأخطأ من ظن أن محمد بن المنكدر ليس من تيم قريش بل هو من تيم قريش من رهط أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن حمران وهو مولى عثمان بن عفان المدني عن عثمان بن عفان وهو الأموي من بني أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنتيه ولذلك يلقب بذي النورين وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشر المبشرين بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى قال حدثني أبو كريب محمد بن علاء والقاسم وزكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثنا عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن
سويد سويد بإسكان الياء وليس بالتشديد سويد
أحسن
في سويد في عرفنا سويد يقولون بتشديد الياء أما في عرف المحدثين سويد. نعم.
أحسن. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو شد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قال يا رسول الله تعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قالا حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله تعرفنا؟ قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال رأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة من بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال حدثنا قتيبة وسعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي حاء وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك فلا يذادن رجال عن حوضي.
هذه الأحاديث التي جاءت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة وغيره من الصحابة، لكن الإمام المسلم أوردها من طريقين، من طريق أبي هريرة من طريق حذيفة، وأورد من طريق أبي هريرة عدة طرق كلها تدل على فضل الوضوء. وكما ذكرت إن مراد الإمام مسلم التأكيد على أن الوضوء ليست من باب المباحات، إنما الوضوء من باب العبادات، ومما يدل على أن الوضوء من العبادات الغرة والتحجيل، فإن للوضوء أثرا على الإنسان في عالميته، فهو يعرف يوم القيامة. أورده من ألفاظ مختلفة وفيها قصة، يقول رأيت أبا هريرة في الإسناد الأول إسناد نعيم يقول يتوضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء. وذكرنا في الدرس الماضي أن الإسباغ يكون بالتكرار ويكون بالاستيفاء، يعني التكرار ثلاثا لما يثلث، وبالاستيفاء يعني يستغرق المحل كله على وجه الكمال. وقوله قال ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، هناك ترتيب في الوضوء، فهذا ركن من أركان الوضوء وهو قول الجماهير، يعني لا يصح أن الإنسان يغسل يديه قبل وجهه، ولا أن يغسل رجليه قبل مسح الرأس، فهذا ركن، ولذلك جاء الممسوح بين المغسولات الثلاث لإفادة الترتيب كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. أما تقديم اليمين على الشمال هل هو ركن أو واجب أو سنة. الصحيح أنه ليس ركنا وإنما هو واجب، يجب مع التذكر ويسقط مع النسيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه إلا أنه توضأ مرتبا. وما جاء في بعض الروايات تقديم الشمال على اليمين فهو إما من باب النسيان وإما من باب بيان أنه ليس بركن، والله أعلم. يقول: ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. العضد هو ما بعد المرفق، هذا المرفق وما بعده يقال له العضد، فهذا الساعد وهذا العضد وهذا الكتف. إذن شرع في العضد يعني كأنه غسل شيئا من العضد، وهذا من تمام الإسباغ، لأنك ما تستطيع أن تحد حدا للمرفق تقول هذا هو المرفق، هذا العظم الناتئ هو المرفق وهو الذي يتحرك وما بعده، فأنت لا تستطيع الاستيقان من غسل المرفق إلا إذا غسلت شيء من العضد. ويقول هنا: فحتى أشرع في العضد. الشروع البدء بالشيء، وليس معناه أنه غسل العضد كامل، وإنما معناه أنه بدأ بالعضد هكذا بهذه الطريقة، إن معناه الشرع يعني بدأ. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. الساق معروف وهو العظم الذي يكون بعد الكعبين في القدم، وأشرع بمعنى أنه استوعب الكعبين وتجاوز المحل قليلا إلى جهة الساق. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن الشروع في العضد والشروع في الساق هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن عثمان وغيره من الصحابة ممن رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الشروع، نقول: هو مفهوم من وضوئهم ومن إسباغهم، لكن هذه زيادة فائدة ولفظة من نعيم بن عبد الله المجمر في صفة وضوء أبي هريرة: يبلغ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال هنا، وقال المقصود بها أبو هريرة، والقائل لكلمة قال وقال هو نعيم ابن عبد الله المجبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. الغرة هي البياض في الجبين، وأصلها غرة الخيل. تقول العرب: هذه خيول غرة، أي عليها بياض في جبينها. فالغرة بياض في الجبين، وهي كناية عن البياض الذي سيكون والنور والضياء الذي سيكون في جبين المتوضئين المصلين. قال: أنتم الغر، صفة لأنتم. المحجلون صفة ثانية. والمحجل من التحجيل، والتحجيل بياض في الأطراف. التحجيل بياض في الأطراف أيضا صفة للخيول. أنتم الغر المحجلون. ولماذا هم يأتون محجلين في أطرافهم الضياء والنور؟ لوضوئهم، لصلاتهم. فالإنسان يتوضأ وين؟ في أطرافه. وأطراف الإنسان يداه إلى المرفقين، هذا طرف، وقدمه وما يواجه به هذه أطرافه، وجهه. ولأنه يسجد على أطرافه أيضا ويصلي بأطرافه أيضا من حيث المباشرة والمواجهة. قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. من إسباغ الوضوء، الآن هذا بيان سبب الغرة والتحجيل، من إسباغ الوضوء معناه كلما أسبغ الإنسان وضوءه كلما كان غرته وتحجيله أتم، وذلك يقتضي حسن الصلاة. ولذلك إذا جاءك إنسان وقال ما أستطيع أخشع، مره بحسن الوضوء، ابدأ من هنا، ابدأ من حسن الوضوء في بيتي، مو في المسجد، في بيتي. قال من إسباغ الوضوء، وهنا من لبيان السببية، وليس هذا حصرا، معناه أن الغرة والتحجيل تبدأ من إسباغ الوضوء وتثبت وتقر بسبب حسن الركوع والسجود. فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. العبارة هذه فمن، العبارة هذه اختلف فيها العلماء هل هي مرفوعة أو موقوفة. فالذين شاركوا نعيما في الرواية، هناك من المحدثين من وافق نعيما في جعل هذه اللفظة مرفوعة، وهناك من خالف نعيما فلم يجعل هذه اللفظة مرفوعة وجعلها من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وصنيع الإمام مسلم، ايش القاعدة اللي اتفقنا عليها؟ ان الإمام مسلم اذا اورد حديثا في اول الأمر فإنه يرى انه ايش؟ محفوظ، وانه اصح، فهو يرى ان هذه الرواية احفظ وان هذه الرواية صحيحة، إذن هو يرى الرفع، هو يرى الرفع. فإن قال قائل فما تقولون في الروايات التي فيها؟ فقال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فالجواب أن الموقوف لا يخالف المرفوع، لأن من رفع فمعه زيادة علم، ولا يجوز أن نخطئ الراوي لمجرد أن أحد الرواة خالفه، ولا سيما أن نعيما من المثبتين في الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله. إذن فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، يطله بأي شيء؟ بالإسباغ، بالإسباغ. ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق آخر، وفيه إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن عمارة بن غزية تابعه على هذه اللفظة، تابع من؟ عمارة بن غزية تابع سعيد بن أبي هلال، فلم ينفرد إذن عمارة بن غزية عن نعيم بهذه اللفظة. ثم في الإسناد الذي بعده، إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، قد مر هذا الحديث معنا، وأيلة منطقة في الشام، وعدن معروف منطقة في جنوب الجزيرة العربية، لهو أشد بياضا من الثلج. هذا بيان صفة الغرة وصفة التحجيل، أشد بياضا يتلألأ، ها؟ الثلج إذا ضربها الشمس تتلألأ حتى تكاد العين لا تستطيع النظر إلى الثلج مع ضوء الشمس. قال أشد بياضا من الثلج. طيب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الجزيرة، وين شاف الثلج؟ هو ما شاف الثلج صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن هذا دليل أنه وحي. قال فهو لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن. هنا السؤال الآن، الحوض أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، إيش مناسبة ذكر الضوء في تلألؤ الماء الثلج أو ماء الحوض بالثلج مع الوضوء؟ فيه علاقة. إذا ما هي العلاقة؟ الاتباع. أنت إذا اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء تجد الضياء، تجد النور، فتستاهل الحوض الذي يتلألأ نورا وضياء. قال وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته في بعض الألفاظ اللي مرت معنا كيزانه يعني كأسه أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه. هذا دليل على أن كل نبي إنما يدعو أمته إلى حوضه، ويحاول كل نبي أن يرشد من ليس من أمته إلى صده ومنعه ليذهب إلى حوض نبيه، لأن لكل نبي حوضه كما مر معنا. قال: كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. هذا التشبيه بليغ، لأن شبه شيئا غائبا بشيء حاضرا كان يراه الصحابة رضوان الله عليه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام لماذا سئل هذا السؤال أتعرفنا يومئذ؟ لسببين اثنين. ليش سئل هذا السؤال؟ لسببين اثنين. الأول لظن الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر يختلف، فكيف تعرفنا؟ فكأن المعنى كيف تعرفنا والأمر سيختلف. والسبب الثاني أنه سيكون في أمته من لم يرهم، فكيف يعرفهم؟ فهذا وجه السؤال: أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم. تقرير للهمزة الاستفهامية، والمعنى: نعم أعرفكم يومئذ، نعم أعرفكم يومئذ. فأنت إذا سئلت بالهمزة فقلت نعم يغني عن الجواب، فهو المبتدأ والخبر محذوف مفهوم من السؤال. أجاء زيد؟ نعم، يكفي، معناه نعم جاء زيد. قال: لكم سيما، أي علامة، علامة سيما، نسأل الله أن نكون منهم، ليست لأحد من الأمم. هذه اللفظة استدل بها بعض العلماء بأن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإن الوضوء ثبت عن عدد من الأنبياء أنهم يتوضؤون، ولكن يقال أثر الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أثر الوضوء اللي هي الغرة والتحجيل من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكم سيما ليست لأحد من الأمم، فهو ذكر السيما ولم يذكر إيش؟ الوضوء. فكيف نجعل الآن لكم سيما ليست لأحد، ما قال لأنه لا يتوضأ أحد من الأمم، صح ولا لا؟ إذن دل على أن الوضوء موجود. ما الذي لا يوجد في الأمم السابقة من المسلمين؟ الأثر. ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وهكذا أورده من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة، وفيه نفس الروايات السابقة، نفس الألفاظ السابقة، ولكن فيه قال: لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وقوله في الحديث: يا ربي هؤلاء من أصحابي، قد مر معنا أنه في بعض الروايات أمتي، في بعض الروايات أصحابي، وفي بعض الروايات أصيحابي. فظن بعض الناس عياذا بالله، واستدل بمثل هذا اللفظ المتشابه، وترك المحكم من القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. ترك هذا النص المحكم وتمسك بهذا النص المتشابه، ظنا منه أن هذا فيه دلالة على أن الصحابة ارتدوا، عياذا بالله. كيف هم الذين مدحهم الله في القرآن؟ فأنت كان المفروض أن تفهم أن كلمة من أصحابي أو صيحابي، إما أن تفهمه على المعنى الرواية الأخرى أمتي، وإما أن تفهمه على معنى اللغة أصحابي مسيلمة وجماعته الذين جاءوا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام. رأوه ولا ما رأوه؟ رأوه. كانوا مظهرين الإسلام ولا لا؟ إذن فهؤلاء الذين يطبق في حقهم القول بأنهم ارتدوا على أعقابهم. وفي هذه الرواية قال هؤلاء أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ وفي بعض الروايات إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيه فائدتان: الأولى خطر الإحداث، خطورة الحدث، خطورة البدعة، خطورة الكبائر من الذنوب. فإن الإحداث يشمل أمرين: يشمل الإصرار على الكبيرة والموت عليه، وهذا لا يعرف في أحد من الصحابة رضوان الله عليه، ما عرف أن أحدا منهم مات مصرا على الكبيرة، ولله الحمد والمنة. والإحداث يشمل البدعة، وكما قال شيخ الإسلام ما عرف أحد منهم بالمشاركة في بدعة قط. وما يروى عن مشاركة محمد بن أبي بكر الصديق للخوارج ودخوله على عثمان يقال إنه لم يكن ممن يعتقد كفر عثمان كرؤوس الخوارج، إذن شاركهم على غرة، وهو صحابي صغير كما تعلمون، وكان ربيب من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما ولي الخلافة علي ولاه إيش؟ ولاه مصر. فاللي يتكلم في أبي بكر يقول له تعال علي بن أبي طالب ولا ولد أبو بكر خلاه أمير على مصر، شلون تتكلم عليه أنت؟ فلذلك هذه قضية مهمة انتبه لها. فأنت تقول ما أحدث بعدك يشمل الأمرين: الموت على كبيرة مصرا عليها، أو البدعة، وما عرف صحابي ببدعة قط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهل تدري ما أحدث بعدك. هذا المعنى الأول الذي استفدناه من جملة وهل تدري ما أحدث بعدك. المعنى الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته لا يدري ما الذي يحدث في أمته، فهو عليه الصلاة والسلام عند ربه يرزق منعم. واضح؟ عند ربه يرزق منعم. فإن قال أحمد فما تقول في حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؟ فالجواب عن هذا الحديث من وجهين: الأول أنه ضعيف، وهذا حققه جمع من أهل العلم، والثاني أنه إن صح أو حسن إسناده فالمقصود تعرض علي أعمالكم، أي أعمال الذين مات منكم. هذا ليس مقصوده أعمالكم يعني الأحياء، أعمال الذين مات منكم، اللي مات من الصحابة تعرض عمله على النبي عليه الصلاة والسلام فيقال هذا صحابي فلان مات، هذا المقصود. فإذن هو لا يدري ما الذي سيحدث في الدنيا، الذي يعلم مماتي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم. ما الذي يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام في حال حياته؟ أعمال أصحابه، فيرى هو فلان فعل كذا ويجي فلان يقول فلان فعل كذا فيصححه أو يصوبه أو يخطئه، صح؟ وإذا مات يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا فلان مات من أصحابك. إذن هذا هو المعنى، وليس المعنى أنه يدري ما الذي يحدث في الدنيا. ثم أورد حديث الربيعي بن حراش عن حذيفة، وفيه مشابهة في اللفظ، مشابهة في اللفظ لحديث أبي هريرة: إن حوضي لا بعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لا أذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. الإبل الغريبة هي التي تكون أضاعت رفقها وجاءت إلى غير وذها. يقول قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. طبعا ليست لأحد غيركم، هذه الرواية مؤكدة لرواية أبي هريرة رضي الله، فلم ينفرد أبو هريرة بهذا اللفظ. ثم أورد أيضا حديث أبي هريرة من طريق العلاء عن أبي هريرة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ومر معنا أن هذا من باب الدعاء وليس من باب أنهم يسمعون السلام كما ظن بعض الناس، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وليس هذا إن شاء الله ليس تعليقا، وإنما هذا من باب لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإلا فكل إنسان يموت. وقال بعض العلماء بل هو تعليق. لماذا؟ لا يدري الإنسان هل هو سيموت في هذه المقبرة أو سيدفن في مكان آخر. إذن إن بكم لاحقون في هذا المكان، فيصح أن يكون إن شاء الله استثناء لهذا المعنى، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت بمعنى تمنيت، لكنه في فرق بين وددت وتمنيت. وددت تمنيت مجرد أمنية، قد لا يكون معها حب ولا بغض، قد يكون معها حب ومعها بغض. أما الود فهو تمن مع الحب خاص، وفهمت الآن؟ يعني قد يتمنى الإنسان يقول أتمنى لو أشوف فرعون وأزنطه. طيب تشوف فرعون، فرعون مبغوض، فالتمني قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. أما وددت فهي لا تكون إلا في الخير أو في المحبوب للنفس. قال وددت لو أني رأيت، أو وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ طبعا كلمة الإخوان أو الإخوة لا شك أن المهاجرون إخوة، وهذه التي جمعت بينهم الشيء الذي يجمع بين الناس هذه تسمى أخوة. فالهجرة أخوة، وبين الأنصار والمهاجرين أخوة، والإسلام أخوة، والحلف أخوة، فالأخوات تتعدد، والنسب أخوة، والشراكة أخوة دنيوية، شريكان يتآخيان. قالوا أولسنا إخوانك؟ يعني نحن مهاجرون مثلك ونحن معك نؤيدك. قال أنتم أصحابي، يعني أنتم مخصوصون بهذه الصفة، أنتم إيش؟ مخصوصون بهذه الصفة. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ يعني يوم القيامة كيف تعرف؟ فيهم محمد، فيهم أبو عامر، ما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام، وملايين من الناس ما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، هذا التشبيه الآن، فيما مضى أنتم الغر المحجلون، ذكر الصفة بدون كاف التشبيه، هنا فيه ذكر التشبيه. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، إذن هو تشبيه وليس المعنى كما ظنه بعض الناس أن الجلد الذي يكون على الجبين والجلد الذي يكون على اليدين مختلف تماما عن الجلد الآخر، لا، هي كناية عن الضياء وعن النور وعن الوضاء، يتلألأ. قال بين ظهري خيل دهم بهم. الخيل إذا كثرت توصف بأنها دهم. ومن هنا يقال للأرض الواسعة الشاسعة دهماء، أرض دهماء أي شاسعة كثيرة، وخيل دهم ومال دهم أي كثير. أرأيتم، يقول أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل دهم بهم، بهم يعني ذات لون واحدة، ولذلك يسمى البهيم بهيما لأن أشكالها واحدة متقاربة، فلا تجد تكاد تجد بينها فروقات. مثلا في اللون ممكن تكون ذات لون واحد، في الشكل ذات شكل واحد. إذن بين ظهري خيل دهم بهم، ما دام أن عنده خيول غرة محجلة بين ظهري خيول كثيرة ذات لون واحد، فمن بعيد هو يرى خيله. لو كانت الخيول البهيمة ذات اللون الواحد قليلة وخيوله الغرة المحجلة كثيرة، لا يمكن على ما يفرق بينهم يأخذ وقت. لكن العكس، وهذا فيه دليل على أن الأمم، على أن الأمم إذا اجتمعت يوم القيامة فإن نسبة أمة الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمم السابقة والأمم الكافرة قليلة. وهنا النسبة نسبتان، نسبة إلى الأمم المسلمة السابقة ونسبة إلى الأمم الكافرة السابقة واللاحقة، فتكون الأمة إيش؟ قليلة. قال ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ما معنى فرطهم؟ أي سابقهم. إذن هذه قضية مهمة، من أول من يبعث يوم القيامة؟ يقول عليه الصلاة والسلام لم هو يتكلم عن النفخة الثانية، قال فأفيق فأرفع رأسي فإذا موسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق وجوزي بصعقة الطور. إذن أول من يرفع رأسه من هذه الأمة قطعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هو قبل موسى أو بعده هذا الذي اختلف فيه العلماء في فهمهم لهذا الحديث. وهو أول من يرد الحوض، يعني بمجرد ما أن يفيق يرد إلى جهة الحوض، وهو أول من يحوز الصراط، وهو أول من يشفع، وهو أول من يفتح باب الجنة. فهذه أوليات النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته. يقول أوانا فرطهم على الحوض، مر معنا أين الحوض، هل هو في أرض القيامة أو بعد الصراط عند القنطرة في أرض القنطرة؟ والصحيح أن الحوض قبل في عرصات القيامة، وقال بعض العلماء بل الصحيح هو أنه في القنطرة الأرض التي تكون عند باب الجنة. والذي يظهر والله أعلم أن الخوض في مثل هذا ما له طائل، سواء كان في عرض القيامة في القنطرة، المهم أن من شرب من لا يظمأ أبدا، هذا المهم. قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. ثم ذكر فيه قال ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحق السق. قلنا الروايات ثلاث، لاحظ روايات كم؟ ثلاث، أحدثوا بدلوا ارتدوا، فدل على أن المنافق أو الكافر الذي ارتد وإن كان له غرة وتحجيل ووضوء قبل ذلك فإن ذلك لا ينفعه لأنه ارتد، هذا واحد. طيب والذي بدل؟ دل على أن المحدث وإن كان المبتدع وإن كان قد توضأ وصلى فإن غرته تلك لا تنفعه للورود على الحوض ولا تؤهله للورود على الحوض. هو فيه غرة فيه تحجيل لكنها غير كافية للوصول إلى الشرب من الحوض. الثالث من مات مصرا على الكبيرة ومصلي متوضي فيه آثار الغرة والتحجيل لكنها غير كافية ولا تؤهله للوصول إلى الحوض فالملائكة تمنع. إذن ثلاثة أصناف يمنعون غير اللي ما هو من الأمة: المرتدين والمبتدعة والذي مات على الكبيرة مصرا عليه. هؤلاء ثلاثة أصناف يمنعون من الحوض أعاذنا الله وإياكم منه. فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا من طريق العلاء عن أبيه وفيه قال بمثل الحديث السابق لكن قال فليذادن رجال عن حوضي. هذا الحديث أيها الإخوة عظيم يدل على أهمية أن نهتم بالوضوء على وجه الإسباغ. الحديث الأول أورده من طريق شيخ أبو كريب محمد بن علاء بن كريب وهو من كبار محدثي البصرة، والقاسم ابن زكريا ابن دينار أيضا البصري، وعبد بن حميد أبو محمد الكشي أو الكسي، وكس باللغة الفارسية معناه الشخص، وقيل كش اسم منطقة وهو الأقرب إلى الآن يسمى هذه المنطقة باسم كش في إيران، وهو صاحب المسند وشيخ الإمام البخاري. جميعا يعني ثلاثتهم قالوا حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني الكوفي، وقد مر معنا أن الإمام مسلم يروي عنه بواسطة والبخاري يروي عنه بواسطة وبغير واسطة. قال عن سليمان ابن بلال وهو القرشي التيمي أيضا من تيمي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو مدني. سليمان ابن بلال القرشي التيمي مولاهم المدني ويكنى بأبي محمد، قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري المدني عن نعيم بن عبد الله المجمر المدني قال رأيت أبا هريرة مر ذكره. ثم ورد الحديث نفسه من طريق شيخ هارون بن سعيد الأيلي المصري قال حدث بن وهب مر ذكره، قال أخبرنا عمرو بن الحارث وهو أيضا أنصاري أنصاري مصري، عمرو بن الحارث الأنصاري المصري، قال عن سعيد ابن أبي هلال عن سعيد ابن أبي هلال وهو أيضا ليثي عن سعيد ابن هلال الليثي المدني عن سعيد ابن أبي هلال الليثي المدني، ومدني مولدا ومنشأ المصري وفاة. فالحديث كلهم مصريون ما عدا نعيم وأبي هريرة بهذا الإسناد. ثم ورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق شيخ سويد بن سعيد مر ذكره أبو محمد الهروي، وابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وكان يلقب بالحافظ وهو يعني يعتبر من حفاظ أهل عدن، وهو أيضا نزل مكة في آخر عمره. والإمام مسلم يروي عنه مباشرة ويروي عن أبيه من طريقه محمد بن أبي عمر العدني، قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري. مروان الفزاري أيضا يعتبر من علماء الكوفة وتنقل بين الكوفة والمدينة ودمشق، ويلقب أيضا بالحافظ الفزاري، مروان بن معاوية الفزاري الكوفي. ثم قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك، يعني بدون أن يذكر الفزاري، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، وهو سعد بن طارق الكوفي، سعد بن طارق بن أشيم أبو مالك الأشجعي الكوفي، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو حازم هو أبو حازم الأشجعي الكوفي، واسمه سلمان، واسمه سلمان، أبو حازم الأشجعي الكوفي واسمه سلمان. قال عن أبي هريرة مر ذكره. قال وحدثنا أبو كريب، الإسناد اللي بعده، قال وحدثنا أبو كريب مر ذكره، وواصل ابن عبد الأعلى، واصل ابن عبد الأعلى الأسدي أبو محمد الكوفي أيضا، قال حدثنا ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، يقال له ابن فضيل وابن الفضيل، ما في بأس، محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي، عن أبي مالك الأشجع عن أبي حازم عن أبي هريرة. ثم أورد نفس حديث حذيفة من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو الإمام العلم المعروف صاحب السنة، أخو أبو بكر صاحب المصنف، وهو كوفي. قال حدثنا علي بن مسهر بكسر الهاء، مو مسهر، مسهر، مسهر يعني الناس أسهروا، مسهر يعني هو اللي يسهر الناس. قال حدثنا علي بن مسهر وهو كوفي، عن سعد بن طارق الكوفي، عن ربعي بن حراش وهو أيضا يعتبر كوفيا، ربعي بن حراش الكوفي، قال عن حذيفة بن اليمان القرشي وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أشهر الصحابة حفظا لأحاديث الفتن. ثم أورد حديث أبي هريرة من طريق شيخه يحيى ابن أيوب أبو زكريا البغدادي، قال وسريج ابن يونس، ما شاء الله عنده أربعة شيوخ أو ثلاثة في هذا الإسناد، وسريج ابن يونس البغدادي أيضا، وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجع الخولاني، وعلي بن حجر السعدي، وعلي بن حجر السعدي اليماني الأصل البغدادي التحديث، جميعا يعني هؤلاء الأربعة، عن إسماعيل ابن جعفر وهو أيضا يعتبر من علماء المدينة، إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري. إسماعيل ابن جعفر هو أحد القراء السبعة المشهورين الذين الأسانيد السبعة ترجع إليه، بل هو قارئ المدينة ويعتبر من كبار قراء المدينة، وعنه أخذ يعقوب كما تعرفون الدوري. قال في هذا الإسناد، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل، يعني بدون ذكر أبيه، قال أخبرني العلاء، العلاء بن عبد الرحمن كما في الإسناد اللي بعده المدني، العلاء بن عبد الرحمن المدني، وأبوه عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني الأنصاري، عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي المدني الأنصاري عن أبي هريرة. الإسناد اللي بعده كلهم مر ذكرهم ما عدا عبد العزيز الذي مع قتيبة مذكور، وهو الذي عبد العزيز الدراوردي، وأظن مر ذكره مرات عدة معنا، وقلنا إنه يقال له دراوردي لأنه كان يتكلم بالفارسية ويقول درء آورد، يعني ادخل من الباب، ادخل من الباب. عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي أبو محمد المدني. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري المدني، قال حدثنا معن وهو ابن عيسى معني ابن عيسى المدني الفزاري. قال حدثنا مالك جميعا، وهو مالك إمام دار الهجرة مر ذكره، عن العلاء بن عبد الرحمن عن نبينا أبي هريرة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمتم أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم، هذا الحديث أيضا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يبالغ في الوضوء، حتى إنه ربما يصل إلى أن يشرع إلى الإبط، وهذا الذي لم يوافقه عليه عامة الصحابة رضوان الله عليه. ورأوا أن هذا الفهم من أبي هريرة رضي الله عنه، أو هذا العمل من أبي هريرة رضي الله عنه، بناء على فهمه لحديث يبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وهذه اللفظة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. لكن كلمة حيث يبلغ الوضوء، هو الخلاف بين أبي هريرة وبين عامة الصحابة في فهم إيش حيث يبلغ الوضوء. إيش معنى؟ معناه الصحابة، عامة الصحابة كيف فهموا؟ أن أماكن الوضوء عليها الحلية. إذن حيث يبلغ الوضوء الحلية، أي حيث يكون الوضوء، هكذا فهموا. أما أبو هريرة لا، فهمه تبلغ الحلية من المؤمن إلى حيث يوصل وضوءه، فكأنه فهم الأمر إيش واسع. وعلى كل حال، إذا كان هذا من باب التنظف ومن باب التطيب، إذا وجد رائحة في أباطه وإذا وجد حاجة في عضديه فلا بأس بذلك اتفاقا، وإنما كلامنا في فعل ذلك على الدوام. ولذلك حتى أبو هريرة نفسه ما كان يفعل ذلك على الدوام، ولذلك قال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. ليش؟ خوف أنك تفهموني غلط، تفهمون أن أنا أبتدع مثلا، وبعدين تنقلونها للصحابة اللي ما يوافقوني. طبعا هذا دليل أن أبا هريرة رضي الله ما كان يتوضأ هذا الوضوء دائما، إنما يتوضأ هذا الوضوء إذا احتاج إليه، وهذا يخرج الأمر من البدعة ولله الحمد والمنة، لكن فيه دلالة على أهمية أن الإنسان يعني يتوضأ وضوءا تاما حتى تكون الحلية منه تاما كما في هذا الحديث. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: يا بني فروخ، يقول بعض العلماء أن هذا فيه تشبيه لهم، يعني يا من تتطايرون فتنشرون الخبر. وقال بعضهم: بل هو وصف لأبي حازم سلمان الأشجعي وجماعته أو قبيلته. يقول: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وإسناد هذا الحديث كله مر ذكرهم، وخلف هو ابن خليفة الكوفي، خلف ابن خليفة الكوفي عن أبي مالك الأشجعي مر ذكره، عن أبي حازم مر ذكره. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال: حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة جميعا عن علاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديثه شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
هذا الحديث فيه دلالة واضحة جلية في أن الإسباغ على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، من فضائل الأعمال. وهذه هل نستفيد منها قاعدة أن الإنسان إذا استطاع أن يأتي الفرض على وجه يشق عليه فهذا أفضل أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أن أي فرض إذا كان يمكن للإنسان أن يأتي به ولو على وجه فيه مشقة لكنها محتملة فذلك أفضل من تركه الواجب. وقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، السين والتاء للطلب، أي اطلبوا أقصى ما تقدرونه من طاقاتكم لفعل الأمر الواجب، دليل على هذا المعنى. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في الفرائض، لا بأس أن يتساهل في النوافل لأدنى ملامسة أو ملابسة أو مكروه، لكن لا ينبغي التساهل في الفروض والواجبات، لا ينبغي التساهل فيه. وهذا الحديث دليل على هذه القاعدة العظيمة، إسباغ الوضوء على المكاره. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، بدأ به. وإسباغ الوضوء على المكاره له صورتان: الصورة الأولى شدة البرد أو الحر، أن يكون الماء باردا جدا أو حارا جدا. والصورة الثانية راجعة إلى المتوضئ، أن لا يكون الماء لا حارا ولا باردا لكن هو يشق عليه استعمال الماء لكونه مثلا يجلب له حكة، يجلب له نوع من المرض الخفيف، حساسية مثلا ونحو ذلك. إذن إسباغ الوضوء على المكاره، أي على الأمر المكروه، الأمر الذي يكون شاقا على النفس، سواء لكون الماء باردا أو حارا أو لكونه هو يشق عليه استعمال الماء. يقول خالي من الرضاع يقول: أول ما تزوجت زوجوني الله يهديهم، الدرس ما فيه حريم صح؟ بس لا مسكر الليتات، معناته ما فيه حريم، البث موجود، شلون نحكي القصة؟ نحكي القصة بالكناية. المهم هو يعني عامي، رجل عامي طالب علم، لكن الظاهر أنه في بدايات طلبه للعلم. يقول: أنا سامع أن الإنسان إذا جاء أهله لازم يغتسل، يقول: زوجوني في الشتاء، يقول: والثلج نص متر. أي يقول: أنا أول ما دخلوني على أهلي أتيت أهلي، الحين يقول: أنا عندي في مذهبي في بالي في علمي أن ما يصير أنام وأنا على جنابة، يقول: وأروح واغتسل أكسر الثلج وقط نفسي في النار وأطلع وأجي بعد نص ساعة ساعة، يقول: احتجت لأهلي مرة ثانية، توني معرس، يقول: اتذكر البرد، ها أنا بين حار ونار. يقول: اغتسلت في تلك الليلة 3 مرات بالثلج، يقول: ما حد علمنا أن ممكن تجمع الغسل مرة واحدة. فهذه فائدة العلم. ها لما أنا قلت له، قلت له: إنه يجوز أن الإنسان إذا أتى أهله يذهب يتوضأ ثم يأتي مرة ثانية يأتي مرة أخرى ثم يذهب يتوضأ ويأتي مرة أخرى. قال يا سهالة السنة. يحب السنة، سنة يا أخي راحة، السنة راحة. فهذا من المكاره الآن، هذا من المكاره. تخيل إنسان يقط نفسه في النهر، يكسر الثلج يقط نفسه ويطلع، هذا لا يستطيعه إلا الرجال. عندنا في الكويت يسمونهم الصاعقة، صح؟ هم اللي الله يسوون، بعد غيرهم صعب. القوات الخاصة اللي يسوونها غيرهم صعب، صح ولا لا؟ صعبة والله صراحة. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد أيضا له صورتان. الصورة الأولى بعد المسافة ولا يمشي ولا يركب. الصورة الأولى بعد المسافة ولا يركب. الصورة الثانية أنه يذهب ويرجع إلى المسجد، يذهب ويرجع إلى المسجد. يعني مثلا يأتي إلى المسجد لصلاة الفجر ثم يذهب، وإذا علم أن هناك درس الساعة 9 يرجع مرة أخرى، ثم إذا انتهى الدرس يذهب إلى بيته، ثم إذا سمع أن هناك درس قبل الظهر يأتي، ثم يذهب إلى بعد الظهر إلى بيته، ثم إذا سمع أذان العصر قبل أذان العصر يأتي. إذا الترداد، كثرة الخطى إما ببعد المسافة وإما بكثرة الترداد. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة فهم بمعنيين. الأول أن قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق، متى يأذن هو بيته، متى يأذن عشان أروح المسجد. هذا معنى انتظار الصلاة، أنه يقول متى يأتي وقت الصلاة لأذهب إلى الصلاة. والثاني وانتظار الصلاة بعد الصلاة فعليا، وهو الأقرب. انتظار الصلاة فعليا أقرب، يعني مثلا إذا صلى الفجر لا يذهب حتى تطلع الشمس بيضاء نقية فيصلي ثم يذهب، إذا صلى العصر لا يذهب إلى العشاء. صعبة؟ لا، ما هي صعبة. أنا عارف واحد من أبناء عمومة والدي رحمه الله أكثر من 20 سنة ما رأيته يخرج من بعد صلاة العصر إلى العشاء إلا لضرورة، ما رأيته يخرج قط إلا لضرورة، أكثر من 20 سنة وهذا حاله. وهذا أنا أدركته، فكيف بالعباد اللي كانوا قبل وقبل وقبل وقبل. فلا بد للإنسان أن يجاهد نفسه. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط هل يرجع إلى الجميع ما سبق؟ لو تلاحظ أن إسباغ الوضوء على المكاره يحتاج إلى نوع إيش؟ ربط، رباطة جأش. وكثرة الخطى إلى المساجد يحتاج إلى قوة ورباطة جأش. وانتظار الصلاة بعد الصلاة يحتاج إلى قوة، مو أي واحد يقدر ينتظر. فلما نظروا إلى المعاني قال الشراح فذلكم أي المذكورات كلها، الرباط أي من الرباط، أي من الرباط. ما معنى فذلكم الرباط؟ أي فذلكم من الرباط. والرباط هو وصف صورة من صور الجهاد، والرباط وصف صورة من صور الجهاد. لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. معنى الرباط أن الإنسان يقف على ثغر من ثغور المسلمين، كالحرس في الحدود مثلا أو في البحر أو في البر، لمنع الكفار من التعدي على المسلمين أو لمنع المجرمين من جلب المخدرات أو الأسلحة أو نحو ذلك. فذلكم الرباط. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأفعال بأفعال المرابطين، لأنها بحاجة إلى قوة وجلد وصبر. وقال بعض الشراح فذلكم إن الضمير راجع إلى آخر واحدة، ولكن الأول هو الأظهر والله أعلم. وفي حديث نفس الحديث من طريق آخر قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني ذكر هذه اللفظة مرتين. أورد هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن أيوب مر ذكره، وقتيبة بن حجر جميعا إسماعيل وجعفر، كل هؤلاء مر ذكرهم، عن العلاء عن أبي هريرة مر ذكرهم. ثم قال حدثني إسحاق ابن موسى الأنصاري، حدثنا يقول موسى ابن إسحاق الأنصاري، وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك، إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن يعني ابن أبي معن ابن عيسى، معن ابن عيسى المدني القزاز قال حدثنا مالك حاء، وحدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن الإمام المعروف قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر البغدادي الملقب بغندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي الكوفي أمير المؤمنين في الحديث، جميعا عن العلاء بهذا الإسناد. قال وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط، لكن الرواية الأولى يعني رواية إسماعيل بن أبي جعفر عن العلاء عن أبي هريرة في ذكر الرباط مرة واحدة وهي المحفوظة، وأما رواية ذكر الرباط مرتين مرتين فهذه انفرد بها كما قال الإمام مسلم انفرد بها مالك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب. قبل ما أجاوب على الأسئلة بعض الإخوة يقول كذي نطول متى نخلص، هو متى نخلص راح نخلص، يعني السلحفاة لو يمشي خطوة كل يوم في النهاية راح يصل إلى النهاية، لكن المهم أن نستمر، بس نسأل الله الإعانة. فيقترح أن لا نتكلم على الرجال، الأمر لكم، ما تبون نتكلم على الرجال ما نتكلم، أحسن ها؟ أي والله الرجال لا، ما دعنا أختصر ما أجيب شيء. نعم العبادة، نعم صحيح. طيب تفضل إذا عندكم أسئلة. شيخ حمد، لا لا أثناء الوضوء، ما دام أنه في الوضوء لا يمنع، يعني مثلا لو فرضنا أن الإنسان في على جسمه مثلا قذارة، ما نقول نجاسة، قذارة ما ذهب مع الغسلة الأولى والثانية والثالثة، يزيلها مع الرابع مع الخامس مع السادس حتى يذهب ثم يكمل وضوءه. نعم عبد الرحمن. نعم لا شك أن الغسل أكمل من مسح، من المسح أكمل من المسح، نعم، والمسح أكمل من التيمم، نعم، والتيمم أكمل من العدم. أبا عبد الله. نعم ليش؟ على اساس يقول ان خروج الخطايا اثناء الوضوء، خل الماء ينزل والقطره تنزل يعني هذه فهم سقيم يعني حقيقه، لان المقصود مو المقصود ان القطره اللي جالسه هي اللي تطلع، مو هذا المقصود، المقصود وانت تغسل فعلك هذا هو سبب، فعلك هو سبب ذهاب الخطايا، فعلك هو سبب إذهاب الخطايا، لكن هذا الفعل لابد أن يكون مع إسباغ حتى يكون سببا لتكفير السيئات ونزول الخطايا. وأما بقايا الماء فكون الإنسان ينشف أو لا ينشف، ورد هذا ورد هذا، هذا يرجع إلى الإنسان، ولذلك تنشيف قد يحتاج الإنسان ينشف إذا كان في البرد، قد يحتاج الإنسان لا ينشف إذا كان في حر يبرد على نفسه، ولذلك جاء هذا وجاء هذا. نعم تفضل. هو يرخص، يرخص إذا كان البرد شديدا وخاف على نفسه التلف بهذا الشرط، مو بس مجرد برد شديد، إذا كان برد شديدا وخاف على نفسه التلف ولم، وهذه قيد أيضا مهم، ولم يجد ما يعني طريقة لتسخين الماء، لم يجد طريقة لتسخين الماء، فحينئذ يجوز تيمم. مو بس خلاص برد أنا بتيمم، لا مو صحيح. أبو عبد الرحمن يقول إن ماسورة الماء أو الحنفية، ليش سموها حنفية؟ ليش سموها حنفية؟ إحنا نعرف حنيفا مسلما، لأنها مائلة، الأحنف والحنيف المائل، فعشان كذا سموها حنفية. فهمت عمر؟ الحنفية الآن فيه بارد وحار. يقول أخوكم عبد الرحمن يقول أنا ما أستخدم الحار والماء مع البارد، أستخدم البارد للتنشيط، الأمر المتروك للإنسان، لكن المهم في القضية إيش؟ ألا يتقصد المشقة، هذا هو المقصود، لا يتقصد المشقة لإسباغ الوضوء على المكاره، هذا غير صحيح. إنما إسباغ الوضوء على المكاره يحصل لك الأجر إذا كان رغما عنك، مو أنت لتجلبه. واضح؟ أجرك على قدر نصبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، إذا كان النصب خارج عن إرادتك، مو أنت تتعب نفسك. يعني مثلا إنسان يقول أنا ما أروح الحج إلا ماشيا، ليش بتعب نفسي وعنده سيارة؟ هذا ما ينبغي. وإنما المقصود أن الإنسان يؤجر متى على المشاق؟ إذا كان المشاق خارجا عن إرادتك. أما لمجرد التنشيط فالأمر واسع. ما في بس، لا المشي المسجد في الحر والبرد الأمر واسع، حتى لو عند السيارة الأمر لا ما في تقصد، لأنه الشارع رغبك إلى المشي، لكن شيء ما رغبك فيه ليش تسوي؟ نعم. ها هم الذين قالوا أنه بعد القنطرة استدلوا بحديث، ما أدري يعني إيش وجه استدلاله، يقولون أن الكوثر نهر في الجنة له ميزابان صبان في الحوض، فيقولون هم أرض المحشر جهنم، الجسر قنطرة الجنة، فيقول الميزاب يصب في الحوض الذي يكون في القنطرة. ومثل ما تفضلت أن أولا الناس إذا كانوا قد جاوزوا القنطرة فهم في أمن وأمان. نعم. المصر على الكبيرة تحت المشية، هذا ما في إشكال، ما لنا علاقة في المشية، ما تكلمنا عن المشية، حنا نتكلمنا عن الورود على الحوض. يعني أنت الحين أضرب لك مثال، أنت الآن قد تكرم فلان وفلان 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 لا تريد أن تكرمه، فلا تدعوه إلى هذه الوليمة، لكن مو معناته أنك أنت ما تشاء أنك تعطيه شيء معين، ما له علاقة، هذا شيء وهذا شيء. فبالإجماع المصر على الكبيرة هو محدث، ولذلك حتى الملائكة في دعائهم، الملائكة في دعائهم إيش قالوا؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا من شنو؟ من الكبائر. ليش خصصوا؟ لأنهم عرفوا أن الدعاء لهؤلاء أرجى بالقبول، فاغفر للذين تابوا، ما قال أصروا، أصروا ما دعوا لهم، واتبعوا سبيلك ما ابتدعوا، إذن تابوا ما عندهم كبائر مصرين عليها، واتبعوا سبيلك ما عندهم بدعة. إيه نعم، لأنه لا يستحق، لا صاحب الكبير المصر ليس أهلا لأن يرد الحوض. نعم، نسأل الله العافية. تفضل. اللي عارف أنه ما ورد التخليل، تخليل الأصابع ما ورد، ورد غسل اليدين، الذي ورد هو تخليل اللحية، لكن كون الإنسان يهتم بالمغابن إذا كان جعد قطط مثلا في جلده فيفتحهما هكذا ليتأكد من الغسل ما في بأس. براجم، نعم نعم، إذا كان البراجم مجعدة ويعرف أن مجرد غسل اليدين لا يكفي فيفتحهما ويخلل ما في بأس. لا غير صحيح، ما في أحد حرم استخدام، مو صحيح. نعم، الأرنبة هي القطعة التي تكون لا هي عظمة ولا هي لحمة، هذه تسمى الأرنبة، أي هي اللي تتحرك يمين ويسار، ولذلك الأذن تسمى أرنبة لأنها كلها أرنبة، لأنها هي الغضاريف التي ممكن أن تؤكل. نعم الشيخ، هذه شحمة الأذن. نعم، لا اللي تحت هذه شحمة الأذن وهذه أرنبة الأذن العظمة. تفضل الشيخ. نعم، هذا أيضا تفسير صحيح، خيل دهم بهم، يعني دهم شديد السواد أيضا. نعم، المصارعة الصغيرة يرجع إلى تعريفك، هل هو من أصحاب الكبائر ولا ليس من أصحاب الكبائر؟ إن قلت من أصحاب الكبائر قلنا كما ذكرنا قبل قليل على تعريف ابن عباس، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم،
كثرة الخطأ على النساء، تعمد تقصير الخطأ، يعني مثلا خطأ نص متر يخليها ربع متر.
لا لا غير صحيح، المقصود الخطأ يعني تمشي مشيا عاديا. أبو عبد الله، أولا الإنسان يصلي إلى المسجد الذي بجوار بيته، لا سيما الصلوات التي يتهم فيها مثل الفجر والعصر في زماننا العشاء مثلا. أما إذا كان بيته بين مسجدين متساويين فيذهب إلى المسجد الذي فيه المصلون أكثر، أو بين مسجدين متساويين أحدهما أقدم فيذهب إلى الأقدم، أو بين مسجدين متساويين يخشع في أحدهما ولا يخشع في آخر فيذهب إلى الأخشع، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يترك الصلاة في المسجد الذي عند بيته، هذا هو الأصل سواء كان بعيد أو قريب. نعم، الله ذكره في القرآن، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لو الأقدمية ما لها معنى ليش يقول من أول يوم؟ نص القرآن، فالأقدمية لا شك أن لها، لذلك قال قلت يا رسول الله أي المساجد أول؟ قال الكعبة. المسجد الحرام، قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. لو الأولية ما لها فائدة ليش يسألون؟ وإياك سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت جزاكم الله خير.